لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد الترحيب بفضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان في هذا الملتقى الذي يضم مجموعة من خطباء المساجد ومدراء المكاتب التعاونية والمسؤول عن حلقات تحفيظ القرآن. أيها الإخوة، هذا اللقاء أمر الله به جل وعلا وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعنا موضوع مهم نحتاج دائما وابدا الى التذكير به، فقد كان هو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنه في حديث عرباض بن ساريه رضي الله عنه وارضاه، يقول: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: اوصنا يا رسول الله. فقال: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي. وفي هذه الأيام وهذه الأوقات الحاجة إلى التذكير بهذا الأمر يستلزم منا دائما وأبدا كخطباء ودعاة وموجهين أن نذكر الناس به ونذكر أنفسنا وأهلنا بهذا الأمر، خاصة أن أهل العلم جعلوه في كتب العقائد وأنه أصل من الأصول يجب الاهتمام به والعناية به وعدم إهماله. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم، ففضيلة الشيخ وفقه الله يتحدث إلينا عن هذا الموضوع، فليتفضل فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ببيان هذا الأمر وهو السمع والطاعة لولي الأمر وأحكام البيعة، فليتفضل مشكورا مرجوعا. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه فرصة طيبة اللقاء بهؤلاء الإخوة الذين اجتمعوا للتشاور فيما بينهم في أمور مهمة تتعلق بعملهم كأئمة وخطباء ومدرسين محفظين للقرآن الكريم. هذا اللقاء من أهمية بمكانة لا تخفى، ولكن أسأل الله أن ييسر ما اتخذوا طريقا ومنهجا ساروا عليه في هذه الأمور العظيمة. لا شك أنكم والحمد لله أنكم تمثلون فئات المجتمع، فئات المسلمين في هذه البلاد المباركة. أنتم على شغول عظيمة إذا قمتم بما أنزل الله عليكم حسب الاستطاعة والإمكان، فإن المجتمع سيستنير من مجهوداتكم وجهادكم، وإذا صلح أئمة المساجد والخطباء صلح المجتمع. تعلمون أن الإنسان كما يقولون اجتماعي بالطبع، فلا يعيش الإنسان وحده أبدا، لا بد أن يجتمع البعض إلى البعض، يتعاونوا على مصالحهم الدينية والدنيوية. الإنسان لا يعيش وحده، لا يستقل حتى بأموره، هو لا يستقل بها وحده، إنما هذا مبني على التعاون. ولكن الاجتماع لا شك أنه ينتج عنه بعض الاختلافات وبعض المنازعات وبعض الأمور، فلا بد له من قيادة، وهو ولي الأمر الذي يقود هذا الاجتماع. والقيادة لا تقوم إلا على سمع وطاعة، على سمع وطاعة. فالاجتماع إلا بالقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود المسلم في حياته ويستغفر على الأخطاء البعيدة، يستغفر عليها قادرا ينوبون عنه في تصريف شؤونها وتوجيهها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالفرح لهذا المنصب، لم يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، انشغلوا بذلك قبل أن يجهز الرسول صلى الله عليه وسلم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، حتى اجتمعوا واختاروا خليفة لهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاروا خيرهم وأقدرهم على القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقام بالأمر خير قيام، وحصل بوقته أمور لولا أن الله قيض لها أبا بكر لتفاقمت، ولكنه رضي الله عنه بما آتاه الله من الإيمان الراسخ والعلم القدير والثبات على الحق، ما مكنه الله من الخروج من هذه الأزمات. فأول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جحد جيشا بمدى الروم بقيادة أسامة، قيادة أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب، ولكن أسامة لم يسر لظروف مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي ينتظر ماذا يكون الأمر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الصحابة من أبي بكر أن يلقي جيش أسامة في المدينة قوة للمسلمين، فأبى رضي الله عنه وقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر جيش أسامة، ذهب أسامة رضي الله عنه، وكان في ذلك الخير الكثير للأمة الإسلامية، لأنهم لما رآه الروم والعدو هابوا وقالوا ما فعل المسلمون هذا ولا كونوا هذا الجيش إلا لقوة فيه، فنفع الله به بدون قتال، بمجرد ما رأوا الجيش انهزموا نفسيا. فكان في ذلك الخير الكبير. ارتج كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال. أولا منهم من منع الزكاة وقال كنا نؤديها إلى رسول الله، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نؤديها لغيره، هذه واجبة لأنها ترتد بآم من العرب عن دين الله أيضا. فعزم أبو بكر على قتال فئتين، على قتال فئتين الذين منعوا الزكاة والذين ارتدوا. ناقشه الصحابة بهذا ورأوا أن الظرف ما يتحمل، فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقابا أو عناقا كانوا يؤدونهم إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلى هنا يحتج الصحابة بهذا الحديث، ولكن آخره إلا بحقها، إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعزم على ذلك وقاتل أهل الردة والمعطلين للزكاة، نصره الله عليه فسد ثغرة عظيمة انفتحت على الإسلام والمسلمين لولا الله سبحانه. ثم عزم أبي بكر الصديق لما سدت هذه الثغرة، فسدد الله به الأمور ووقد به الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف عظيمة، الشاهد بهذا أن الصحابة ما جهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره إلا بعد أن نصبوا خليفة لعلمهم بضرورة المجتمع إلى خليفة يخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الخير الكثير مما يدل على أهمية الإمامة في الإسلام، وأنها يبدأ بها قبل أي شيء من شؤون الدولة وشؤون المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعت في الحديث وعظ الصحابة موعظة بليغة، كما في حديث العباد بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. فقلنا كأنها موعظة ممتع يا رسول الله فأوصل. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر، هذا أول شيء دل على ضرورة اتخاذ ولي الأمر ووجوب طاعته والسمع والطاعة له، لأنه لا تستقيم الولاية إلا بذلك السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فلا ينظر إلى شخصه ولا إلى نسبه، وإنما ينظر إلى منصبه وهو الإمام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيحدث وما لا يجب على المسلمين إذا حدث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا تفرقا في الجماعات تفرقا في الآراء، تفرقات كثيرة. ما الذي يعصم منها؟ عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ في شدة التمسك، مثل الغريق الذي وقع في الغرق ومعه حبل، إن لم يمسك بهذا الحبل غرق. هل السنة هي بمثابة الحبل، حبل النجاة من الغرق، يتمسك بها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ مع الأيدي من شدة التمسك، لأنه إذا أهمل هلك الإنسان بالغرق. عضوا عليها بالنواجذ. ثم نهى عن بدء السنة، إياكم ومحدثات الأمور، وهي بدعة المحدثات، فلا يقبل في الدين بدعة لا محدثة، ولا يقبل فيه اختلافات، إنما الدين دين وحدة الكلمة، اجتماع الجماعة بعد السمع والطاعة، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الاختلافات والنزاعات والنزغات. وأنتم تعلمون اليوم ما يحيط بالمسلمين من هذه الفتن الشديدة وهذه المخاطر العظيمة التي تختلف المسلمين من جميع الجوانب، ما لا يخرجهم من هذه الفتن إلا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولي الأمر، التمسك بالسنة وترك الاختلافات. الناس يختلفون، هذه ضرورة، يختلفون الناس، ولكن ما الذي ينجي من هذا الاختلاف؟ هو الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكنا بها، نجونا من هذه الصراعات وهذه الخلافات. فحبل النجاة بأيدينا ولله الحمد إذا تمسكنا به. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا مثل حديث العباد، أنه لا ينجي من هذه الفتن وهذه التفرقات والاختلافات والأفكار إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. هذا هو سبيل النجاة. نحن اليوم كما تشاهدون محاطون بالفتن والشرور وأعداء الإسلام، حتى ممن يدعي الإسلام، من يكيد للمسلمين ويريد أن يحمل الناس على بدعته وعلى ضلاله وعلى منهجه، ولكن لا قول لأحد ولا نظر إلى مذهب أو إلى طريقة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة. ولهذا يسمى المتمسكون بها بالفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. هذا هو طريق النجاة الذي أنجى الله به الأولين وينجي به الآخرين إذا تمسكوا به وساروا عليه. ولكن هذا يحتاج أولا إلى علم وبصيرة ومعرفة بالسنة وفقه السنة، الفقه الصحيح. ثم الدعوة إلى ذلك والأمر بذلك، حث الناس على ذلك. وهذا شأن أئمة المساجد والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا وقتهم، اشتدت الحاجة الآن إليه. فقهوا الناس في هذا الأمر، ردوهم إلى السنة وإلى ما أنقذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، حذروهم من هذه الفتن والاختلافات. نحن لا ندعو إلى إنسان قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوته، ولا ندعو إلى منهج أو مذهب غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو سبيل النجاة. مهما قيل ومهما قيل فينا ومهما رمينا به من الألقاب فهذا لا يضرنا ما دمنا مقتنعين مما نحن عليه، ولا الحمد لله. كل يقتنع بهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل يقتنع بهذا. حتى المنافقون لا يبقى لهم مجال في هذا، فيكتبون كيفهم في صدورهم إذا قابلتهم بهذا، لن يستطيعوا. وهذا دوركم أيها الأئمة والخطباء، وفقكم الله، والحاجة الآن مشتدة إليكم، تبينوا هذا للناس، حطوهم على تقوى الله، حطوهم على السمع والطاعة لولاة الأمور، لزوم الجماعة. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال: تعاد على أبواب جهنم، من أطاعهم قلبوه فيها. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الذرة كلها، ولو أن تعمر على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن، وهو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. جماعة ليست تحت إمام المسلمين لا قيمة لها مهما سمت نفسها. فكل من شد عن الجماعة تسمعون في خطبة الجمعة: وإن شد عليكم بالجماعة فإن يد الظالم على الجماعة، من شد في النار. لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين والتمسك بالمنهج الصحيح وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون إمام وجماعة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة، لا طريق غير ذلك في الفتن. والفتن كما تعلمون أن الله شرعها تزيد في آخر الزمان، تتنوع، ولا تقابل هذه الفتن وهذه الفتن إلا بهذا المنهج الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا ميسر ولله الحمد، وكل هذا بين أيدينا. ما بقي إلا أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها ونتمسك فيها وندعو إليها. هذه مهمتنا، وهذه هي سبيلة النجاة. سبيلة النجاة من سبيلة نوح عليه السلام لما غمر الماء وجه الأرض وغطى الجبال، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموت وكان من المقربين، لأنه شد عن السمع والطاعة وشد عن جماعة المسلمين، فغرق مع الكفار والعياذ بالله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم لن أطلعهم قد أقوم فيها. دعاة كثيرين الآن كل يدعو إلى مذهبه، كل يدعو إلى منهجه، كل يدعو إلى طريقته، ولكن نحن بأيدينا طريق النجاة والحمد لله. إن تمسكنا انتهيناه أولا وتمسكنا بإيمانه، ثم لا يقتصر الأمر علينا كل نقول أنا ما عليك من نفسك، لا عليك من المجتمع، أنت مسؤول عن هذا المجتمع بحسب مقدرتك بحسب ما ولاك الله عليه، فليكن همكم والمساجد الآن بأيديكم والمنابر بأيديكم، اجتمع الناس عندكم يصلون وراءكم ويستمعون إلى خطبكم تحت المنابر، يستمعون إلى توجيهاتكم، فاعرفوا مكانكم واعرفوا مسؤوليتكم نحو هذه الأمور الإمامة والخطابة، وكذلك التعليم الذين يعلمون في المدارس ويعلمون في المعارف والكليات عليهم مسؤولية عظيمة هم طلابه، فالمدرس قدوة، المدرس موجه، المدرس مثقف، فهو قدوة عظيمة وعليه مسؤولية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع على أهل البيت ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت في إمامة المسجد وفي خطابة المسجد راع، الذين عندك رعية تقودهم وتوجيههم، ديننا دين الاجتماع على السمع والطاعة وعلى العبادة، ولهذا شرع الله لنا الاجتماع 5 مرات في اليوم لصلاة الفرائض، شرع لنا الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة، شرع لنا الاجتماع العالمي في الحج والعمرة، اجتماعات كذلك الاجتماع لصلاة العيدين، اجتماعات بعضها أكبر من بعض أوسع من بعض، فالمسلمون جماعة ولله الحمد، جماعة يومية، جماعة أسبوعية، جماعة حولية، كل ذلك لأجل الترابط، التعاون على البر والتقوى، من أجل التناصح، من أجل التعاون فيما بين المسلمين. فإذا ضيعنا هذه الاجتماعات أو لم نستغلها فإن الخلل سيبدأ، وسيبدأ التفرق، وسيتمكن أصحاب المحل والمذاهب والأفكار المنحرفة من تنفيذ رغباتهم في المجتمع. أما إذا حُفظ على هذه الاجتماعات التوجيه السليم والرأي السديد بداية من مسجد الصلوات الخمس إلى الجمعة إلى الحج والعمرة إلى صلاة العيدين في البلد، هذه كلها من أجل الترابط بين المسلمين وعدم التفرق والاختلاف. وصل النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة وقال فإنما يأخذ الذئب من الغنم الغاصب، الذي يتخلف عن الاجتماعات هذه يأكله الذئب، وذئب الإنسان هو الشيطان، الشيطان ذئب الإنسان، حاولا أن يخرجه من هذا الاجتماع ليستولي عليه ويستولي عليه، لكن إذا لجأ المسلم إلى هذا الاجتماع فر الشيطان وتركه فنجا من كيد الشيطان، فهذا أمر عظيم. وأنتم أدرى بهذا، إنما أحببت التذكير لكم فقط، وإلا فأنتم أدرى بهذا. فمهمة الخطيب، مهمة إمام المسجد، مهمة المدرس، مهمة الداعية إلى الله، مهمة آتاه الله من علم مسؤوليات عظيمة. الله جل وعلا يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما يقبل الإنسان بنفسه، لابد من التعاون مع إخوانه. ولهذا حثنا الله ورسوله على الجماعة، ملازمة الجماعة، ورسم لنا طريقا نسير عليه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نقرأ في كل صلاة، في كل ركعة من ركعاتنا صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، وفي طبيعة هؤلاء اليهود فإنهم أخذوا العلم، هم علماء ولكنهم ليس عندهم عمل، فهم مغضوب عليهم لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولو الضالين وهم النصارى وكل من يعمل بالبدع والمحدثات ويترك السنة فإنه ضال، ضايع. الضال هو الضايع الذي يسير على غير طريق، على غير هدى. وفي هذا السلك المبتدعة والصوفية والرهبانية وكل من عبد الله على جهل هو ضلال. الأمر في هذا واضح، وأنتم ولله الحمد قائمون على هذا المجتمع، كل على حسب مسؤوليته وكل على حسب العلم. فإذا تضاقمت الجهود وتعاونتم على ذلك وتشاورتم فيما بينكم فإن هذا هو سبيل النجاح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حصل الدين بالنصيحة، والنصيحة هي الخلو من الغش، السلامة من الغش. ضد النصيحة هو الغش. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. نصيحة لله بطاعته وابتداء أوامره وترك نواهيه، فعل ما أمر به فك ما نهى عنه. هذه نصيحة لله، خالي من الغش والضياع والبدع. النصيحة قال لله، والكتاب القرآن الكريم تعلمه وتعليمه والفهم معناه والعمل بما فيه، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل ولرسوله باتباعه وطاعته تصديقه ومحبته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، نصيحة لهم بالسمع والطاعة بالمعروف وأداء الأعمال التي يربطها بالموظفين لأنها أمانات. الله جل وعلا يقول لهم، يقول لولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن توكلوا الأعمال إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. أعمال الوظائف هذه أمانات، هي وظائف فقط أو مرتبات أو ترفيعات، لا، هذه أمانة. توليتها أديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تؤدي الأمانات إلى أهلها. ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين علمهم عليه الحق، نصيحة لهم بالتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والهداية التي هي أحسن. فهذا هو طريق النجاة للفرد وللمجتمع. وأنتم قادة المجتمع بالإمامة والخطابة والدعوة إلى الله عز وجل، فاعرفوا موقفكم ومسؤوليتكم، وأن الله سيحاسبكم يوم القيامة عما ولاكم عليه، وكل عليه مسؤولية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، وصلى الله سبحانه وتعالى يجعل في موازين حسناته. فضيلة الشيخ، هناك بعض الاستفسارات والأسئلة من الإخوة المشاركين كانت معنا في الصباح أثناء جلسات وحلقات النقاش، استأذن فضيلتكم بعرضها. السؤال الأول: ما هي صفات العاقل؟ ما هي صفات العاقل؟
صفات دعاة الفتنة واضحة. دعاة الفتنة، الفتنة هي خلاف السنة، الذي يدعو إلى بدعة، يدعو إلى مذهب أو إلى منهج يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء دعاة الفتنة. كل من دعاه إلى مذهبه أو إلى منهجه وهو يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم دعاة الفتنة. نعم.
تقديم الدعم المادي أو المعنوي للجماعات خارج المملكة، تسهيل وصول المال إليها، هل يعتبر من الخروج على ولي الأمر؟
نعم، يعتبر من الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يمدهم بالرأي أو بالتشجيع أو بالمال هذا متعاون معهم، والواجب البعد عنهم، التحذير منهم. الذي يساعدهم بالكلام أو يؤيد مذهبهم أو يعتذر عنهم أو يمدهم بالمال هذا متعاون مع دعاة الفتنة بلا شك. نعم.
هل من توجيه الخطيب الذي لا يدعو لولي الامر؟
السلف يقولون اذا راينا الخطيب لا يدعو لولي الامر انتهيناه، يعني انتهيناه بمذهب الخوارج. الذي لا يدعو لولي الامر هذا هو منهج الخوارج، وان لم يحمل السلاح فهو مذهب الخوارج. نعم.
يذكر البعض هذه الأيام أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي السبب في الفتن التي تقع في العالم، وتحمل راية التكفير، فما الرد عليه؟
على كل حال، ما هو هذا أول من عودي من دعاة الإصلاح؟ الشيخ له سلف وله أئمة وله سابقون، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. الرسل لهم أعداء يعادونهم ويناددونهم، فأتباعهم من باب أولى. فلا يستغرب أن يكون للشيخ خصوم وله أعداء، لأنه يدعو إلى الإصلاح، وهم يريدون الإفساد، ما يريدون الإصلاح، يريدون الإفساد. فلا يستغرب هذا ولا يضر الشيخ، والدعوة واضحة ولله الحمد، ومؤلفات الشيخ موجودة تقرأ ويرى هل فيها ما يقال عنها من هذا الكلام أنها تكفيرية، وأن يقرأ كلام الشيخ، تقرأ الدرر السرية التي الآن يحاربونها ويكذبونها، تقرأ، يقرأها أهل العلم، لا يقرأها المتعالم والذي في نفسه الهوى، لا، يقرأها العالم المتجرد، الطالب العلم الذي يريد الحق، يشوف ففيها ما يقال عنه. هذا ما هو غريب انهم يقولون عن دعوه الشيخ عن مؤلفات ائمه في الدعوه عن دور السريع عن غيره، ما هو غريب، ولكن هذا يعرض على ما في مؤلفات الشيخ ومؤلفات ائمه الدعوه، وسيرى انه كلام باطل لا اصل له. هي تنفي عن نفسها ولله الحمد، هي تنفي عن نفسها، الا ان كانوا يريدون ان التمسك بالسنه انه غلو وانه تطرف فهذا شيء اخر. ان كانوا يتهموننا بشيء هي بريئه منه فهي تنفي عن نفسها والحمد لله. نعم.
يذكر البعض فضيلة الشيخ أن التحدث عن سمع الطاعة لطلاب جماعة التحفيظ هذا فوق مستواهم، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
ما التحفيظ يلقنون هذا الشيء، يلقنون ويحفظون هذا الشيء، وإن كانوا الآن يعني لا تصل إلينا أفهامهم، لكن في المستقبل إذا ارتكز في إذا ارتكز في فطرهم وعقولهم رجعوا إليه. هذا مثل الغرس والزرع الذي يزرع ثم يثمر بما بعد. والشباب والصغار أحفظ للوصية وأحفظ لما يلقى عليهم، فهم أحرى من أن يعتنى بهم وأن تغرس العقيدة في قلوبهم، وأن يحفظوا كتب العقيدة المختصرة لتتركز في الأذهان، وإن كانوا الآن قد يقل فهمهم لها، لكن في المستقبل إذا حفظوها في المستقبل يجدونها ذخيرة وسلاحا بأيديهم. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض من يذهب من شبابنا إلى بلاد الفتن يبايع أمراء الجهاد بزعمهم، فهل هذا من خلع البيع لولي الامر؟
هؤلاء الخوارج اللي يذهبون الى قاده الفتنه ويبايعونهم هذا خروج صريح، هذا مذهب الخوارج نسال الله العافيه. نعم.
هل يجب على امام المسجد التحذير من الجماعات والفرق والفرق والاحزاب؟
نعم، اذا انتشر هذا بين الناس والناس الآن كما تعلمون يصل إليهم الشر في عقر بيوتهم بوسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، فيجب التحذير من هذه الأمور وهذه الوسائل لئلا تتسلل إليهم وإلى عقولهم، يحذرون منها والنظر فيها والاستماع إليها، أو يخلى البيت منها ولا يترك منه شيء بين أيديه الأطفال والذرية، من التربية ومن النصيحة للرعية التي تحت يده. نعم.
السائل موضوع ما معنى قول صلى الله عليه وسلم مات من الجاهلية؟
يعني انه على خصلة من خصال الجاهلية، ما هو معناه انه يصير من اهل الجاهلية من كل وجهة، انه يموت وفيه خصلة من خصال الجاهلية. نعم.
وهل من نصيحة أو توجيه للقائمين عن المكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن حول الأحداث الوقت التي تحدث هذه الأيام؟
نعم، عليهم مسؤولية عظيمة أنهم يوجهون ويرشدون ويحذرون الانتماءات إلى هذه الجماعات والفئات، يحذرون من تحت أيديهم، يحذرونهم منها، هذا واجب عليهم. نعم.
سائل يسأل ما رأي في من يستخدم منبر الجمعة لتصفية الحسابات وتحويله إلى منبر سياسي؟
تصفية الحسابات، ما هي الحسابات؟ ومنبر سياسي ايش معنى؟
يعني يعرض الاحداث والوقائع ويحدد الاشياء.
يحدد منها، يعرض الاشياء لاجل ان يحذر منها. وينبه عليه هذا طيب. نعم
نعم. إذا سألت راسك خارج عن موضوع الشيخ، أننا يقول ما هو أخطر ما يواجه الدعاء في هذا الزمان؟
لا شك أن الدعاء في هذا الزمان يواجههم مخاطر عظيمة من أعداء الدعوة ومن أصحاب الأهواء ومن أهل الضلال، سيواجه منهم، لكن نصبر على هذا لأنه في سبيل الله عز وجل، ولا يدعو إلى نفسه أو طائفة معينة، إنما يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. نعم.
أيضا يسأل البعض عن مبايعة رؤساء الجماعات الإسلامية وأفضل العهود والمواثيق معهم.
ليس هناك بيعة إلا لولي الأمر، ما هناك بيعة إلا لولي الأمر، البيعة لولي الأمر. أما الانضمام تحت أوامر الذين يوجهون نسبهم ولي الأمر، الذين ينصبهم ولي الأمر على جيش أو على سرية أو على أمر من الأمور، فطاعة هذا من طاعة ولي الأمر لأنه نائب عن ولي الأمر.
من هو ولي الأمر الذي يجب علينا طاعته ونأثم بمعصيته؟
هم خاب عنه. ولي الأمر هو الملك، ملك هذه البلاد الذي له البيعة على المسلمين وعلى أهل هذه البلاد، خاب عليه. نعم.
في ختام اللقاء نشكر فضيلة الشيخ على حضوره ومشاركته كما يصح. فرع الوزارة أيضا تقديم درع لهذه المناسبة. فضيلة الشيخ أسلم هذا الدرع فضيلة وزير الوزارة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السيري وفقه الله.